بسم الله الرحمن الرحيم. من يعيد لنا الآداب التي أخذناها قبل؟ الآداب الأول ما هو؟ الإخلاص لله تعالى. والآداب الثاني تقوى الله مفتاح العلوم. والآداب الثالث الإرادة باب الوصول للعلم، أخذ العلم بالمشافهة، كذلك طلب العلم على صاحب سنة. والأدب السادس التماس العلم عند الأكابر. الأدب السابع التفرغ لطلب العلم. قال المؤلف وفقه الله: لا شك أن من أراد تحصيل العلم والنبوغ فيه وإتقان الأصول والفروع فعليه بالتفرغ لطلب العلم. أما من أعطى العلوم فضلة وقته فإنه ينال من العلوم بقدر ما أعطى من وقته. إذن كلما كان الإنسان أكثر تفرغا كان أكثر تحصيلا، وكلما انشغل عن العلم فاته من العلم بقدر انشغاله. فاحرص على العلم وابذل له وقتك الكثير ولا تجعل له ما فضل من وقتك. ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وأغلى من الوقت أن يحصل الإنسان ما هو أغلى منه هو العلم والعمل به، ولا يضيع وقته فيما لا يساوي قيمة الوقت. فالوقت أغلى من الذهب، أغلى من الذهب كما يقول أهل العلم. العلم الذهب يعوض، الوقت ما يعوض إذا ذهب. قال: وهذا راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه الذي حمل العلم عنه 800 رجل ما بين صاحب وتابع، يعني من الصحابة والتابعين، كما قال البخاري: حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحفظه غيره. ما هو السبب؟ تفرغ للعلم. كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، وربما يأتيه الابتلاءات بسبب طلب العلم ويشتد عليه الجوع حتى يغمى عليه، كله من أجل العلم. يستطيع أن يخرج كما يخرج غيره ليعمل ويتكسب، ولكنه من أجل العلم صبر فنال علما غزيرا، وما ضره ما فاته من الدنيا ما ضره. وأما العلم فبقي له ذخرا وحسنات تجري عليه إلى قبره بعد موته. قال: حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحفظه غيره، وعلم ما لم يعلم غيره لملازمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما كان سائر الصحابة مشغولين في الصف بالأسواق، يعني كثير منهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني معناه أنه يخاف على نفسه الإثم من كتمان العلم. ولولا الخوف ما حدث. وإن إخواننا من المهاجرين شغالهم الصفق في الأسواق، لأنهم لا أعمال لهم، لا مزارع لهم، فيعملون في السوق يتكسبون ما يحتاجون إليه. لكن وإن كان الإنسان يعمل عملا مباحا فإنه يفوته ولو كان في مباح، يفوته فلا يجتمع مع طلب العلم التفرغ للأعمال الدنيوية والانشغال عن العلم. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع التفرغ التام فإنه يجعل له وقتا أساسيا للعلم لا ينازعه بغيره. لما عظم الناس علوم الدنيا فرغوا أولادهم لها. انظروا إلى المدارس، الأب ما يبحث عن ولده في وقت دوام المدرسة ولا يقول له تعال، لأنه متفرغ عنده، يرى أنه في أهم عمل حسب نظره. ولو تغيب ولده لعاقبه وعاتبه. هذا بسبب أنهم عظموا علوم الدنيا ورأوا أنها مهمة لأولادهم، فكان هذا تعاملهم. لكن علوم الدين لما ضعف تعظيمها في نفوس الناس وصل الحال ببعضهم إلى أن يتنكر لولده أن يتفرغ للعلم. ومنهم من إذا كان ولده يطلب العلم ورضي بطلب العلم لكنه ما يريده في وقت عمله أن يبقى في طلب العلم، أنا محتاج إليك الآن تعال، يخرجه من طلب العلم، لكن من المدرسة لا يمكن يخرجه. ولو فاته حفظ كذا وكذا من الآيات ومراجعة كذا وكذا من الأجزاء وحفظ كذا وكذا من الأحاديث، ولو فاته من الدروس ما فاته، لكن أن يفوت عليه سين زائد صاد وجا وجتا وقال مكيافيلي وفلان وفلان، هذه من عندهم من الفواقر الكبيرة. قال وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشبع بطنه، أي لقوته، قال في الحاشية لقوته فقط دون تزيد في الدنيا وحطامها، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غابت عنه سنة الاستئذان وبينها له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وبشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألهاني الصفق بالأسواق، وهو من هو في العلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع هذا يفوت الإنسان بقدر انشغاله. لما جاء أبو موسى طرق الباب واستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فدعاه بعد أن رآه موليا وذكر له الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك إلا فارجع. فعمر ما حضر هذا الموقف الذي ذكر فيه هذا الحديث، فقال تأتيني بمن يعني يشهد بذلك أو من يقول معك بهذا، فذهب إلى جماعة من الأنصار وأتى معه أبو سعيد فقال عمر الهاني. وهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متفرغا بعد أن ترك الأهل لطلب العلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال صلى الله عليه وعلى وسلم ارجعوا فكونوا فيه معلمهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الشاهد منه أنهم أتوا وتفرغوا، وهذا ينبغي أيضا لمن يكون عنده من الأشغال ما عنده وربما يجد المشقة البالغة من أهله في التفرغ للعلم أن يجعل له فترات يتعلم فيها. إن لم تستطع التفرغ في جزء من يومك ولا تنافس العلم فيه بشيء فإنك تجعل لك وقتا تعلم كذا وكذا من الأشهر تفرغ فيها، وإذا رجعت إلى بلدك لا تنشغل بالدنيا انشغالا يلهيك عما حفظت ويضيع ما تعلمت، وإنما ارجع إليهم وافعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام علمهم مروهم وعلموهم، فتتعلم وتعلم تستفيد بتفرغك وتنقل الخير لغيرك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالناس بحاجة إلى العلم، إلى من يعلمهم العقيدة الصحيحة، إلى من يعلمهم أحكام الطهارة، إلى من يعلمهم أحكام الصلاة، إلى من يعلمهم ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج والمعاملات والبيع والشراء وأمور النكاح إلى غير ذلك. ومن تفرغ للعلم جمع ما لم يجمعه غيره، فقد ذكر في شأن ابن الملقن رحمه الله أنه طلب الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به لتوفر الداعي وتفرغه. ولهذا يذكرون أنه من أكثر العلماء تأليفا ابن الملقن الذي شرح عمدة الأحكام في 11 مجلدا، وهكذا شرح البخاري له شرح في 36 مجلدا، وله البدر المنير على الرافع الكبير نحو 28 مجلدا، وكم تعدد من هذه الكتب العظيمة النفع من مشايخ الحافظ ابن حجر. فهذا كان تحصيله بسبب التفرغ، تفرغ من أمكنه أن يتفرغ للعلم فليتفرغ وليجتهد فيه. ربما كان بعضهم يرحل 10 سنين ما يرجع إلى أهله، و20 سنة ما يرجع إلى أهله، وما عندهم ما عندنا من هذه الهواتف. أنت الآن وأنت في أصقاع الدنيا وفي أطراف الدنيا، ما أنت في غربة، تستطيع أن تتصل بأبيك أو بأمك أو بأقاربك في اليوم وأنت في مكان طلب العلم. هذه غربة يسيرة جدا، ليست كغربة أولئك. بعضهم حتى كان يتعمد بعضهم أن تأتيه الرسالة من بلده ما يفتحها يضعها، والرسالة الثانية ما يفتحها، والرسالة الثالثة يقول إن فتحتها قد أجد فيها شيئا لابد أن أذهب، وهو ما يريد أن يسافر ولا يريد أن يرجع عن طلب العلم. فبقي بعضهم كذا وكذا من السنين ثم فتح الخطاب الأول، توفي فيها أبوك، توفي فيها عمك، توفي فيها كذا، كم من الأقارب ماتوا، ويدعو لهم، أسأل الله أن يغفر لهم. لكن بعضهم قد يكون طالب علم، اتصلوا له قالوا هناك فلان من أقاربك مريض زيارة، ويفعل مع الزيارة إذا كانت يوم يفعل لها أسبوع، وبعد الأسبوع يعني يحتاج إذا رجع إلى نشاط من جديد أسبوع آخر حتى تنشط نفسه إلى ما كان عليه بالاستمرار. وهكذا يحصل انقطاعات، والانقطاعات هذه آفة الطلب، آفة الطلب الانقطاع. اطلب ولا تضجرا من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر أن الحبل في تكراره كالصخرة في الصخرة الصماء قد أثر؟ حبل كلما مر على الحجر كل يوم كل يوم، وإذا به ينقص منها شيئا حتى يرى أثر الحبل في الحجر مع طول الوقت، مع طول الوقت. وأنت هكذا مع استمرارك ولزومك طلب العلم، إن كنت ممن تفرغ فأنت تحصل خيرا كثيرا بإذن الله، وإن كنت ممن فرغ جزءا من وقته واستمر عليه وثبت ولم يعارضه بشيء فإنه يحصل خيرا، خير من ذاك المعرض أو المنشغل وإن لم يكن معرضا. فإن من الناس من يكون عن العلم معرضا وهو لا يدري أنه من المعرضين، لأنه ما عنده أي سبب ينصرف عن العلم وهو بين يديه فيعرض، وهذا يخشى عليه أن يعرض الله عنه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، أعرض عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. لا تعرض عن تعلم دين الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومفهومه أن من لم يريد الله به خيرا، من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. وهذا يدل على أن طلب العلم فرض، أن التفقه في الدين فرض، طلب العلم فرض. فيجب أن الإنسان يتعلم وأن يحرص على العلم، وخصوصا في مثل أزمنتنا هذه وما تيسرنا في وقتنا هذا من الخير، ربما لم يتيسر لكثير ممن سبق. أن إذا أردت طلب العلم تجده في أي مكان قريب لك. انظروا على سبيل المثال ساحل المهرة وحضرموت، يستطيع أن يتنقل طالب العلم من حضرموت والمهرة، من أبناء حضرموت والمهرة والداخل، كم فيها من دور الحديث، كم فيها من العلم، كم فيها ممن يعلم أنواع العلوم. هذا خير عظيم، والذي يبخل على نفسه يتضرر، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فلنحرص على العلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خيرا ورفعة عند الله بقدر ما يتعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.